أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكرنا بأنه يشترط في صحة الوضوء سعة الوقت لإتيان الوضوء والصلاة في الوقت وما تقدم ما يتعلق بذلك والفروع. بقي فرع واحد لا بد من بيانه، لو كان التيمم والوضوء على حد سواء بالنسبة إلى الوقت، نفس الوقت الذي يستغرقه الوضوء للصلاة، هذا الوقت بنفسه وبمقداره يستغرق للتيمم حينئذ، فلا أمر بالوضوء حينئذ للتيمم، إذ هما سيان بالنسبة إلى الوقت، في أن استعمال التيمم أيضا موجب لخروج الصلاة عن الوقت، فحينئذ لا أمر للتيمم، أي الأمر بالمبدل لم يتحقق، فيتعين عليه الوضوء، إذ أنهما متساويان في الوقت الذي يستغرقهما كل واحد منهما للصلاة، فحينئذ لا إشكال في هذه الصورة أنه لا ينتقل الحكم إلى البدل، ويبقى الأمر بالمبدل باق على حاله، فيجب عليه الوضوء حينئذ، ولو توضأ تيمم كان وضوء تيممه باطلا، إذ لا أمر بالبدل حينئذ. ثم ذكر قدس سره مسألة أخرى، أنه لو كان يتضرر بالماء، وقلنا بأنه يشترط في صحة الوضوء أن لا يتضرر من استعمال الماء، تقدم سابقا هذا، لكن لو تضرر، هذا التضرر على قسمين، القسم الأول ما إذا يحصل التضرر باستعمال الماء للوضوء، بالوضوء يحصل من الوضوء بهذا الماء لا ريب ولا إشكال في بطلان هذا الوضوء، إذ أنه لا أمر بالنسبة إليه، فينتقل الحكم إلى البدل، فيجب عليه التيمم، هذا ما تقدم. القسم الثاني ما إذا تضرر بالماء قبل الوضوء، إنما جعل الماء على يده، صب الماء على يده، أو جعل اليد في الماء وتضرر من هذا الماء، ثم بعد تضرره توضأ أو اغتسل، هل يصح هذا الوضوء أو الغسل أو لا يصح ذلك؟ ذهب السيد الماتن والمشهور بينهم إلى صحة الوضوء وصحة الغسل إذا الضرر قد حصل قبل الوضوء، لا أن يحصل بالوضوء كما في القسم الأول، فقد حصل الضرر بصب الماء على البدن لغرض من الأغراض، ثم بعد ذلك توضأ بعد حصول الضرر، توضأ، وهذا التوضؤ لا يزيد ضررا آخر على الضرر الأول، ولا يوجب شدة المرض، ولا يوجب برء زوال برئه، فإنه لو استلزم الوضوء أحد هذه الأمور من إحداث مرض جديد أو اشتداد ذلك المرض أو بطء برئه، أيضا لا يصح مثل هذا الوضوء، لكن لم يكن هذا الوضوء وصب الماء للوضوء واستعمال الماء للوضوء موجبا لأحد هذه الأمور، فحينئذ لا بد من القول بصحة هذا الوضوء ولا إشكال فيه، إذ الضرر قد حصل مسبقا على هذا الوضوء، ونفس الوضوء لم يكن فيه أي شيء من الضرر، إلا أنه عصى باستلزامه للضرر أنه استعمل الماء قبل الوضوء وتضرر، عصى بذلك لحرمة الإضرار بالنفس، وحرمة الإضرار بالنفس موضع في نزاع بين الفقهاء، ولأجل ذلك قالوا بأن حرمة الإضرار بالنفس على أقسام، القسم الأول ما إذا أوجب هذا وجود المرض إلى آخر العمر، فلا ريب ولا إشكال في حرمة هذا الإضرار بالنفس. القسم الثاني ما إذا أوجب بطء برئه مدة من الزمن، أيضا لا إشكال في حرمة مثل هذا الإضرار بالنفس للإجماع ولبعض ما يستفاد من بعض الأدلة. الثالث، القسم الثالث، ما إذا كان موجبا للمرض ولكن ما يزول بالعلاج، فلا بد أن يعالج حتى يزول، أيضا هذا حرام لشمول الإجماع لهذا المورد. القسم الرابع، ما إذا استلزم الضرر والإضرار بالنفس ولكنها تزول بسرعة من دون علاج مثل هذا الإضرار، موضع شك لشمول الإجماع له حتى نقول بحرمته، وموضع الشك في جواز البدل في مثل ذلك، أي إذا كان في مورد الوضوء والماء يشك في أنه ينتقل حكم هذا إلى البدل فيجب عليه التيمم. هذه هي المراتب. فمن يقول بعدم حرمة الإضرار بالنفس لعله يريد هذا القسم، وأما القسم الأول وهو الإضرار بالنفس إلى آخر العمر، أو الإضرار بالنفس مدة مديدة، أو الإضرار بالنفس بحيث يحتاج إلى علاج لزواله، فإن الإجماع شامل لذلك، فهذه هي حرام. الإضرار بالنفس حرام في هذه الموارد. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم قال الشرط التاسع، وهو أنه الشرط التاسع أن لا يكون، الشرط التاسع المباشرة في أفعال الوضوء حل الاختياري. استدلوا على اعتبار المباشرة في أفعال الوضوء أولا بالإجماع، وقد ادعاه جمع كثير من الفقهاء، وإن اختلفت معاقد إجماعاتهم، فبعضهم قالوا بحرمة التولية في الوضوء، وبعضهم قالوا بوجوب المباشرة في أفعال الوضوء، ولا ريب ولا إشكال إن هذه الحرمة تكليفية ووضعية، إذ هي حرام وأنه وضعي موجب لبطلان الوضوء. فالإجماع ومعقد الإجماع أنه يستفاد من هذا المعقد أنه هذه الحرمة حرمة تكليفية، حرمة الاستعانة والتولية في أفعال الوضوء حرمة تكليفية وحرمة وضعية. هذا هو الدليل الأول، ولا ريب في ثبوت هذا الإجماع لما ادعاه جمع كثير من الفقهاء رحمهم الله. الدليل الثاني، ظهور الأدلة التي وردت في الوضوء ظهورها في المباشرة، إلا إذا كان هناك قرينة تدل على سقوط المباشرة، فإنها الظاهر إذا لم تكن قرينة في البين، ظاهر هذه الأدلة هي اعتبار المباشرة في كل عمل يأمره الشارع الأقدس. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، الوضوءات البيانية التي تقدم ذكر كثير منها، حيث ورد فيها أن الإمام أسدل الماء على وجهه، صب الماء على وجهه، على يديه، مسح على رأسه وأمثال ذلك. هذه الظهور الوضوءات البيانية ظاهرة في أن هناك مباشرة للمكلف في أفعال الوضوء. لو كان هناك شيء يدل على أن المباشرة غير معتبرة لثبت في ذلك حينئذ. هذا هو الدليل الثالث. الدليل الرابع، قاعدة الاشتغال، حيث نشك في أن من تولى غيره في الوضوء أنه هل هذا الوضوء صحيح أو لا، قاعدة الاشتغال تقتضي أنه يعيد الوضوء مباشرة من نفسه. هذا هو الدليل الثالث. الدليل الرابع، ما ورد في الروايات من حرمة الاستعانة في العبادة، تقدم ذكر هذه الروايات في باب مكروهات الوضوء. هناك قالوا بأنه روايات صحاح تدل على كراهة الاستعانة أو حرمة الاستعانة، استفاد منها حرمة الاستعانة، إذ أن في بعض الروايات أن الإمام استشهد بقوله تبارك وتعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فإن الظاهر أن هذا الاستعانة والتولية بالوضوء إنما يكون شرك والشرك حرام، فذكروا بأن الاستعانة والتولية في الوضوء وأفعال الوضوء شرك والشرك محرم. هذه هي الروايات، وهي روايات متعددة فيها صحاح السند واستدلال بهذه الآية، استشهاد بهذه الآية الشريفة. إلا أن الكلام في أن هذه الروايات وردت في العبادة أي الصلاة، إنما ذكرت في الصلاة، والوضوء مقدمة للصلاة، الاستعانة في بعض أفعال الوضوء في مقدمة من مقدمات الصلاة، هل تسمى شرك في العبادة؟ أن هذا شرك بالعبادة وأول الكلام، مع أننا لنا قاعدة عامة وسيأتي بيانها، جواز النيابة في كل شيء إلا ما خرج بالدليل، سيأتي إن شاء الله من هذا بيان، هذا من الإشكالات في المقام. فإن هذه الروايات صحيح أنهم استدلوا بالآية الشريفة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، إنما وردت في العبادة في الصلاة، التعبد في الصلاة حينئذ، والوضوء مقدمة الصلاة، استعانة ببعض المقدمات في الصلاة التي هي العبادة، هي تسمى شرك في هذه العبادة وأول الكلام، فيحتاج إلى ذلك، مع أنه قد ورد في صحيحة أخرى تدل على أن الإمام الباقر استعان بالوضوء صب الماء على يده عليه الصلاة والسلام، هذه هي صحيحة تدل على وجود استعانة في البين، إلا إذا قلنا بأن هناك إجماع في هذا المورد ليس أكثر من ذلك، وفي غير هذا المورد لا إجماع، لكن كفانا في أنه أجماع، والسير وظواهر الأدلة سواء كانت الأدلة الأولية أو الوضوءات البيانية، وقاعدة الاشتغال في أنه لا يجوز الاستعانة والتولية في أفعال الوضوء كما هذه، ولا نحتاج إلى هذه الروايات التي تدل على حرمة الاستعانة أو كراهة الاستعانة في أفعال الوضوء، إذ إن فيها مناقشة واضحة، وسيأتي أن هناك نقاش أن هذه الروايات تدل، لكن هناك قاعدة عامة جواز النيابة في كل شيء إلا ما خرج بالدليل، فهل أن هذه الروايات وهذه الأدلة تخصص هذه القاعدة في أفعال الوضوء أم أنها ليست بناظرة إلى ذلك، سيأتي بيانها إن شاء الله.